إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسلف رجل من بني إسرائيل من رجل 1000 دينار إلى أجل مسمى، فقال له الرجل: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بوكيل. قال: كفى بالله وكيلا. قال له: صدقت. وأعطاه 1000 دينار إلى الأجل الذي ضروه معا. وانطلق الرجل بال1000 دينار لتاجر في البحر. فلما جاء موعد الأجل وموعد السلام، وكان بين الداء والمدين بحرا، هبت ريح عاصفة، والتمس المدين مركبا ليصل إلى صاحبه، فعجب إذ ارتفعت حركة الملاحة بسبب الأمواج وبسبب الريح العتيدة. فرفع الرجل أي المدين رأسه إلى السماء وقال: رب جعلتك كفيلا ووكيلا. يعني ماذا يقول الرجل؟ فأخذ خشبة فنقرها ووضع في هذه النقرة كيسا فيه 1000 دينار ورسالة منه إلى صاحبه أنه الذي منعني أن آتي في الموعد المعلوم هو كذا وكذا، ثم زجج عليها يعني مصمر على الكيس، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: ربي إني استودعتكها، ورماها في البحر، فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. وعلى الشرط الآخر كان يقف الرجل صاحب المال ينتظر صاحبه على الموعد المعلوم، فلم يجد مركبا لكنه وجد خشبة واقفة أمامه تتأرجح ولا تذهب مع الأمواج، فقال في نفسه بعدما يأس من صاحبه: قال آخذها أستدفئ بها أنا وعيالي. فلما أخذها وذهب بها إلى البيت ونقرها وقع منها الكيس، فتح الكيس فقرأ الرسالة وعرف صاحبه عجبا أن يجد مركبا في كل ذلك. والرجل المدين يلتمس مركبا ليؤدي دينه، ثم إنه بعد مدة وجد مركبا فأخذ 1000 دينار أخرى وذهب إلى صاحبه وقال: والله ما منعني أن آتيك في الموعد المعلوم إلا أنني لم أجد مركبا، فخذ دينك. فقال له الرجل: هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال له: سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب. فقال له: اذهب راشدا فقد أدى عنك وكيلا. في رواية ابن حبان لهذا الحديث قال أبو هريرة: فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه. هذه قصة من قصص بني إسرائيل الصحيح. والإسرائيليات إذا أطلقت هذه الكلمة فيغلب على ظن كثير من الناس أنها تساوي المكذوبات. هذه الإسرائيليات يعني مكذوبات. والصحيح أن الأمر يحتاج إلى تفصيل. فهناك إسرائيليات صحيحة كمثل هذا الحديث وكحديث موسى وملك الموت وكحديث جريج الرواه صاحب جريج وكحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار وكحديث الأبرص والأقرع والأعمى. في أحاديث كثيرة وهذه صحت بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الإسرائيليات يحتج بها ويحتج بالمعاني التي فيها كما ننزع من هذه القصة عدة معاني. وهناك نوع آخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا حدثنا بنو إسرائيل فوجدنا كلامهم موافقا لما عليه شرعنا وديننا فلا بأس أن نحتج به. كمثلا إذا احتججنا على حقارة الدنيا وأن الذين يتنازعون الدنيا فيما بينهم كالكلاب يتنازعون الجيف فلا مانع مثلا أن نروي أن عيسى عليه السلام استحره رجل وقال ذرني أسير معك. كان عيسى عليه السلام توجه بيسر فقال ذرني أسافر معك. فكان معه ثلاثة أرغفة فأعطى الرجل رغيفا وأكل هو رغيفا وبقي رغيفا. فهذا الرجل سرق الرغيف وأكله. فجاء عيسى عليه السلام فقال أين الرغيف؟ قال ما أدري. فسكت عنه حتى إذا وصلوا إلى نهر فعبروا النهر على الماء هما الاثنين. فلما وصل إلى الشاطئ الآخر قال له عيسى عليه السلام بالذي حملنا على الماء بلا مركب من أخذ الرغيف؟ قال لا أدري. فالمهم مضوا في الطريق فوجدوا جديا مشويا خلاص. فعيسى عليه السلام أمر بإذن الله وأمره أن يقوم مشوي يقوم ويقف كده. فقام وقف ورجعت إليه. قال بالذي رد الروح إلى هذا الجدي المشوي من أخذ الرغيف؟ قال لا أدري. مشي فوجد جبلا من الذهب فقال هذا سنقسمه ثلاثة أجزاء، هذا الجزء لي وهذا الجزء لك وهذا الجزء لصاحب الرغيف. قال أنا صاحب الرغيف. قال خذ كله. والرجل جلس ومعه جبل من الذهب. مضى عيسى عليه السلام إلى الحواريين ورجع هو الحواريين وجد ثلاثة مقتولين بجانب هذا الجبل منهم صاحب الرغيف. ما الذي جرى؟ والرجل جالس بجانب جبل الذهب أتى نسطان أو قاطعان طريق فحاول أن يقتلان ليأخذ الجبل. قالوا لماذا تقتلون؟ خلاص نقسم الجبل ثلاثة أجزاء أنت تلت وأنا تلت وجسد. طيب واحد يروح يجيب لنا الغداء. قال أنا أذهب اللي هو إيه اللي كان رفيق عيسى عليه السلام. قال أنا أذهب آتيكم بالغداء من السوق. هو راح السوق قال يعني اللصوص دول يعني هياخدوا الجبل مني انا احطهم في الاكل سم ياكلوه يموتوا واخد انا الجبل. وطبعا اللصوص دول كانوا اثنين اصدقاء
تواصوا فيما بينهم. قال لك وده يطلع ايه؟ هو يجي من السوق اول ما يجي على طول نضربه على طول، او نستقبله بالضرب نقتله ونقتل احنا الايه الجبل بيننا احنا الاثنين. وفعلا لما جاء الرجل من السوق استقبلاه فضرباه فقتلاه، ثم جلس ياكلان فلحق به. ليه؟ لان الاكل كان محشورا سما. فعيسى عليه السلام ورجع بعد حوالين قال هذه هي الدنيا يتقاتلون على ظهرها، ويقطع بعضهم ارحام بعض، ويتعدى بعضهم على بعض في اكل الميراث وما اشبه ذلك، ويموت الكل وينزل تحت الارض وما اختلفوا عليه باق يورط الى ان يرث الله الارض من عليه. ماشي، يعني قصه كهذه القصه لا مانع من الاحتجاج بها. ليه؟ لانها تتوافق على اي حال مع الاصول العامه عندنا والنصوص الكثيره التي يعني تذم الدنيا وتحقر الدنيا. ايضا ذكر ابو الشيخ الاصبهاني في بعض كتبه ان رجلا كان يجالس سليمان عليه السلام، كان صديقا له، وكان ملك الموت عليه السلام ياتي الناس عيانا كما في مسند الامام احمد بسند صحيح من حديث ابي هريره. فدخل ملك الموت عليه السلام مره فلحظ الرجل، لحظه اي نظر اليه بطرف عينه، فارتعد الرجل ولم يعرف من هذا، حتى اذا قام ملك الموت من مجلسه فساله الرجل، سال سليمان عليه السلام، قال من هذا؟ قال هذا ملك الموت. فارتعد وقال انا لا اسكن في بلد فيه ملك الموت. قال ماذا تريد؟ قال مر الريح فلتحملني الى ارض الهند. ارض الهند في مكان بعيد. فذلك قوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. المهم ان الرجل ذهب الى مكان ما في الهند، وبعد لحظات جاء ملك الموت الى سليمان عليه السلام فساله سليمان لماذا نظرت الى الرجل ولحظته؟ فقال ان الله امرني ان اقبض روحه في الهند، فلما رايته يعني، ولكن لما ذهبت اليه في المكان المعلوم وفي الوقت المعلوم وجدته ينتظرني هناك فقبضت روحه. يمكن الاستدلال مثلا بهذه القصه انما تكون يدركه الموت ولا كنت في روح مشيده، برضو ايه لا مانع من الاستدلال بمثل هذا القصر الذي حتى ان صح الى القائل من بني اسرائيل. وانت لك مندوحه ايضا الا تستاثر بهذا القصر، لا جناح عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدثكم بنو اسرائيل فلا تصدقوه ولا تكذبوه. هذه القصه التي نتعرض لها في درس اليوم من القصص الصحيح، وحسبك ان الامام البخاري رحمه الله رواه في صحيحه، ومعلوم عند اهل العلم جميعا وهو اجماع بينهم ان اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الامام ابي عبد الله البخاري رحمه الله. وهذه المكانة لصحيح البخاري منتشرة بين العوام برغم انهم لا يعرفون لا من هو البخاري ولا يعرفون قدر صحيحه، بحيث ان الرجل اذا اخطا في شيء وراجعوه يقول لك يعني احنا غلطنا في البخاري. هذه كلمة دارجة، حتى ان بعض مشايخنا حدثني مرة انه دخل يصلي المغرب خلف رجل فقرأ إلهكم التكاثر. يا ابن ألهاكم إلهكم، هو حافظها كده إلهكم التكاثر. فبعد ما خلصوا بيراجعوه كيف تقول هذه آية يا أخي احنا غلطنا في البخاري؟ قال لي يا ابني ده قرآن. هذا قرآن مش البخاري. فده يدل على مكانة الكتاب، والكتاب محترم، وإن الكتاب لأن الكتاب متين، وقد صنفه البخاري رحمه الله على أوثق الضوابط العلمية التي عرفت في على ظهر البصيرة. فيعني حسبك صحة أن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في كتاب الكفاية. قال صلى الله عليه وسلم تسلف رجل من الرجل ألف دينار. قال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا. ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا. ائتني بوكيل، قال كفى بالله وكيلا. قال صدق. نستفيد من هذا درسا ألا وهو تعظيم ذكر الله عز وجل. فإن الرجل لما قال ائتني بشهيد وهذا لا بأس به. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هو ده الحد الأدنى. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا في مرحلتين، في مرحلة أن أنت إذا تداينت بعضك فتكتب الدين، وهذا لا جناح فيه، لا جناح عليك فيه. والمرحلة الأخرى أن يأمن الإنسان أخاه، لا جناح عليه أن يترك الكتابة أيضا. فهذا لما ذكر اسم الله تبارك وتعالى فعظم رب العالمين، قال له صدق. وقد روى الشيخان البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبصر عيسى عليه السلام رجلا يسرق. الحديث يقول ايه؟ أبصر أي رأى بعينيه، أبصر عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له: أتسرق؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما سرق. دعين عينك. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصر. ليه؟ حتى لا يحنث في هذا الاسم العظيم. يبقى انا الغلطة غلطتي، انا الذي لم انظر وانا الذي لم ارى، واسم الله لا يحنث فيه. ومن حديث انس في صحيح ابن حبان وغيره قال صلى الله عليه وسلم: ان ايوب عليه السلام لبث في بلائه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد، وانفض الناس جميعا عنه ما عدا رجلين. وكان هذان الرجلان يذهبان الى ايوب عليه السلام بانتظار، يزورانه على فترات متقاربه. فزاراه مره ثم خرج، فقال احدهما لصاحبه: ترى لقد اذنب ايوب ذنبا عظيما، والا لماذا لم يرفع الله عنه البلاء وظل في هذا البلاء 18 سنة؟ فالصاحب الاخر المستمع لم يطق صبرا ورجع الى ايوب عليه السلام، وقال: انما تحاورت مع صاحبي فقال لي انك اذنبت ذنبا عظيما، والا لماذا هذا البلاء الطويل؟ فقال ايوب عليه السلام: انا ما اعلم شيئا من ذلك، غير اني كنت اخرج فارى الرجلين يحلفان بالله على شيء، واحد يحلف إثبات والثاني يحلف بالنفي، فلا بد أن يكون واحد منهما كاذبا. لا، واحد يقول حصل والآخر يقول لا لم يحصل. قال: إلا أني كنت أخرج فأرى الرجلين يحلفان بالله على الشيء، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، لأنه لا يدري من الكاذب، من الذي سيحلف، فأكفر عنهما مخافة أن يحنث باسم الله، أو أن يحنث في اسم الله. كفر عن ذا وكفر عن ذا، هذه الجناية اللي عملها أيوب عليه السلام، أي أنني ما أعلم أنني أذنبت ذنبا. طب ليه كفر عنهما الاثنين؟ حتى لا يحنث في اسم الله عز وجل. وهناك قصة ويعني صححها ابن عبد البر العالم الأندلسي الشهير، وإن كانت الأسانيد التي وقفت عليها للقصة لا تثبت القصة بها، هي أسانيد ضعيفة، ولكن يعني ابن عبد البر قال: روينا هذه القصة بأسانيد صحيحة. فابن عبد البر حافظ كبير، فلعله وقف على أسانيد لم أقف أنا عليها، إنما الأسانيد التي وقفت عليها لهذه القصة كلها أسانيد ضعيفة. تقول القصة أن عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جارية، فوطئ الجارية فرأته امرأته يطأ جاريته فغارت وجاب السكين وجات لعبد الله بن رواحة. كان عبد الله بن رواحة انتهى من حاجته، فقال: فعلت كذا وكذا؟ قال: لا. قالت: إن كنت صادقا لكن هي موافقه كما قلت في المعنى ابي هريره عن عيسى عليه السلام وقال امنت بالله وكذبت بصري. فالحاصل يا اخوانا ان تعظيم اسم الله الذي قامت به السماوات والارض ينبغي ان يملا قلب كل مسلم. فاذا ناشدك رجل بالله عز وجل ان تفعل شيئا وكان في مقدورك ان تفعل لا تتخلف تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل يقول ائتني بشهيد ائتني بكفيل ائتني بوكيل يقول كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا. قال خلاص اعطاه الالف دينار. انطلق الرجل يتاجر في البحر في الموعد المعلوم اللي هو قال مثلا انا ساقضي هذا الدين بعد شهر او بعد شهرين او بعد سته اشهر في موعد معلوم. كان بين الدائن والمدينة بحر. الرجل اخذ الف دينار وانتظر بقى على المركب ينتظر مركبا لم يجد. الريح شديده والامواج في الجبال واكبر سفينه لدي الريشه في مثل هذا وقد تغرق وقد تنقلب. المهم تعطلت حركه الملاحه تماما وعجز الرجل ان يجد مركبا. وعلى الشرط الاخر الرجل صاحب الدين يسال الا الم تروا فلانا؟ يقول له ايوه بيتاجر في البحر. ايوه احنا شفناه في البحر. فقال الرجل رب جعلتك كفيلا ووكيلا اكلني يعني اكلني باسمك كان بيضحك عليه وافاء الظن به هو لم يأتي في الموعد المعلوم. طيب لو كان رجل مثلا لم يرى في البحر من اسبوع من 10 ايام من 15 يوم كان ممكن نجد له عذر لكن لسه امس يركب البحر والناس راوه امس في البحر الذي معه ان ياتي كل هذا والرجل الاخر ينتظر مرتبا لم يجد. ماذا فعل؟ طب يا رب انا جعلتك كفيلا ووكيلا ماذا يقول عني؟ يعني غررته باسمك وكبر عليه جدا الا يجد مركبا. فلجا الى ما يفعله اهل الايمان والتقوى الذين يعتقدون ان العبد اذا استقام على امر الله عز وجل سخر له من اسباب الكون. فعمد الى شيء لا يفعله احد ابدا. انه اتى بخشبه نقرها عمل فيها حفره كده وضع الف دينار فيها وورقه منه الى صاحبه. انا معذور ولم اجد مركبا الى اخره ومثمر عليها وسجد عليها ثم رفع بصره الى السماء. قال رب جعلتك كفيلا ووكيلا. كما جعلتك كفيلا ووكيلا في اخذ المال جعلتك كفيلا ووكيلا على هذه الخشبه. فاوصل هذا الدين الى صاحبه وقذف بها في البحر. ما عسى ان تفعل خشبه في امواج كالجبال. المتصور ان هذه الامواج تبتلع الخشبه. لكن العجيب كما ورد في بعض الروايات ان الخشبه كانت تسير ضد الامواج. كانت تسير ضد الامواج. كما قال الله عز وجل ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. فقذف بها في البحر وقال رب اوصل هذا الدين الى صاحبه. رجل على جانب الشرط الاخر ينتظر صاحبه. كفل الله عز وجل هذه الخشبه وكلأها بعنايته حتى وقفت امام صاحب الدين تتأرجح. لا هي تمشي مع الموت لا جيئة ولا بهذا انما هي واقفه. الكفالة يا اخوانا معناها الرعاية الكاملة. قال صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين. وقرن بين السبابة والوسطى. فبعض الناس الذين يريدون تحصيل اجر هذا الحديث العظيم لان يبقى كتفك في كتف النبي هذا شيء عظيم وشرف بالغ. يبقى جنب النبي واشار بالسبابة والوسطى كده اشارة الى ان في متاخمة بينك وبينه. بعض الناس يريد ان يصل الى هذه المنزلة. يوم يقول لك انا عايز اكل يتيم. يروح لاي جمعية خيرية ويعطي مبلغا من المال. لا ليست هذه الكفالة التي بها تأخذ الاجر. هذا نعم الإنفاق على اليتيم ده جزء من الكفالة، إنما الكفالة الحقيقية أن تكون مكان الذي مات، مكان الوالد الذي مات، هي دي الكفالة. أنت عايز فعلا تصل إلى هذه، أنا أدلك كيف تصل. ابحث عن أسرة يتامى وكن لهم مكان الوالد الذي مات، تروح تسأل على الولد في المدرسة، وإذا مرض تأخذ على المستشفى، وإذا رأيته يلعب وعظته ونصحته وتتفقد أموره في البيت، حيث الولد يشعر أن أباه لم يمت. لأن من أعظم المصائب في حياة الأولاد أو في حياة المرأة أن يموت الرجل. الرجل ده لو أفت عظمه على السرير، المرأة بتبقى محترمة ومحصنة وهو حي. الأب بيسافر يترك البلد ويسافر إلى الخارج، يرجع في السنة شهرين، في السنة شهرين يجيب هنا مثلا 12 أشهر ويروح شهرين لك وهو غائب عن ولده. الأم لا تستطيع أن تكبح جناح الأولاد، دايما يتفلتوا منها ويشخطوا فيها ومش عارف إيه ويزعقوها ويكسروا كلامها. ثم تقول الأم للولد سأقول لأبيك، فالولد يخاف ولا آخر مرة، طب بلاش تقولي لي أين هذا الولد أصلا، أين هو رجل غائب 10 أشهر في السنة. لكن للوالد رصيد كبير في صدر الولد، عشان كده ممكن يتبجح باسم ابيه ويخفي اسم امه. لما يروح كبير يقول امك اسمها ايه، يبقى منقعد كده وضارب بوز وزعلان ويعتبر ان اسم الام عوض. انما الوالد لا، النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ليه عبد المطلب مشهور ومعروف وله ذكر ونباهة؟ كانت قريش إذا أرادت أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم نسبته إلى جد غامض لا يعرف يقال له ابن أبي كبش. ابن أبي كبش لما راح رحلة الإسراء ورجع قال لهم انا رحت للبيت المقدس ورجعت، قالوا له في ليله واحده؟ في ليله واحده. فقال ابو جهل لقريش انظروا ما يقول ابن ابي كبش. وحديث ابي سفيان اللي في البخاري ومسلم لما راح الى هرقل، وبعدين هرقل بقى ايه يعني نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر دعوته، فقال ابو سفيان وهو خارج من عند هرقل لقد امر امر ابن ابي كبش، فينسبونه الى جد غامض. فهو الأب أو الجد يبقى له نباهة الولد يفتخر بيها. ولذلك يعني شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه سنة الآباء، كل ما نبي يجي يقول لهم اعبدوا الله وحده أنا ذر ما كان يعبد آباؤنا، فيكفرون بالله عز وجل بسبب سنة الآباء. وربنا عز وجل قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كمان. فلو كان هناك مذكور اكثر من الوالد لذكره الله عز وجل، لانه في معرض تكفير يحض على ذكره تبارك وتعالى. فالوالد هذا الوالد له جذور عميقه، فاذا مات الوالد فقد خسر الولد خسرانا كبيرا بموت هذا الوالد. ليه؟ لانه لا راعي له. احنا عندنا في مصر لما يكون واحد بيعمل اي حاجه كده يقول لك بيتعلم الزيانه فروس اليتامى، الزيانه اللي هي الحلاقه يعني، والحلاق الاسم الجميل مزين، هو اسمه مزين لان احسن ما تقول حلاق. فيقول لك اذا جاء حلاق لسه بيتعلم ومش الخط له وراسه كده من فوق يقول لك بيتعلم الزيانه فروس اليتامى، ايه؟ ليس له والد يدافع عنه ولا يقول له لما فعلت هذا في ولدي. فانت عايز تاخذ الكفاله الحقيقيه؟ ننظر في الكفالة في هذا الحديث لما قال له كفى بالله كفيلا، فقد كفل الله عز وجل الخشبة فلم تبلعها الأمواج، إنما كلأها ورعاها حتى وقفت أمام صاحب الدين. يبقى بقى أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة الوسطى. لو أنت عايز تاخد كفالة يتيم حقا، اما تتزوج بارمل. انا متاسف خالص لكن في نساء بيسمعوا الكلام ده هيضربونا بال ها. تتزوج واحد ارمل عندها اولاد يتامى والكلام ده، وانا عندي احدى زوجاتي كذلك. وفتح الله عز وجل علي يعني من خزائنه من حيث لا احتسب لما كفلت هؤلاء اليتامى. والله يا اخوانا هذه تجربه انا اقولها، فتحت لي الدنيا على مصراعيها بعد ما كفلت هؤلاء اليتامى. مش هتقدر تعمل المسألة دي ولا تقدر تضرب شباباتك ولا تقدر تقعد زي البطل كده في وسط البتاع، خلاص يبقى أي بيت فيه يتيم أو يتيمين أو ثلاثة يبقى أنت إيه تكون والد المكان الذي مات. يبقى ترعى الولد وتسأل عليه وتمارسه في المستشفى في المدرسة تعمل بقى إلى آخره. أدي معنى التفاؤل. زي في البخاري روى هذا الحديث في كتاب الكفالة. أول حديث في كتاب الكفالة هو الحديث. المهم ان خشبة وقفت امام الايه؟ وقفت امام الرجل تتارجح لا تزيد لا تروح يمنه ولا يمنه. الرجل بعد ما يئس قال لك يعني لا الرجل به ولا اي حاجه، وكان في برد خالص، وهذا يدل عليه ايه؟ الامواج والرياح والعواصف والكلام. قال لك اخذها انا وعيالي استدفئ بها، يعني لا فلوس ولا دفع كمان. اخذها وراجع البيت طبعا كاسف البال السيء الظن بصاحبه ان هو لم يأتي في الموعد المعلوم. ذهب الى البيت هات القدوم ضرب الخشبه فنزلت الصوره. فتح الصوره اذا بالرساله انا اعجزت ان اجد مرتبا وقد كما اخذت منك المال بوكاله الله عز وجل وبشهاده الله عز وجل فاني رميت بهذا المال في البحر ايضا بكفاله الله عز وجل. خلص الرجل عارف ان صاحبه معذور والدين وصله. كل هذا والرجل يبحث عن مركب ليرد الالف دينار. ليه؟ لان الحقوق لا ينبغي ان ترد هكذا. يعني افترض ان البحر بلع الخشبه. طب صاحب الدين يبقى دينه على صاحبه ولا راح عليه؟ لا يبقى دينه على صاحبه. كما اخذت المال مني هكذا يبقى لابد ان ترجعه هكذا ايضا. تمام؟ الرجل لجأ إلى إيمانه. دي مسألة إيمانية. رمى الخشبة في البحر ألف دينار في البحر، دي مسألة إيمانية بينه وبين ربه تبارك وتعالى. المهم الرجل فعلا بعد ما هذه الأمواج وجد مركبا أخذ ألف دينار أخرى وذهب إلى صاحبه. قال له صاحبه والله إني ما وجدت مركبا قبل هذا، وانا بعتذر عن ثلث الوعد ليس بملكي ابدا. المهم فقال له صاحبه هل ارسلت الي شيئا؟ لم يقل له نعم ارسلت إليه، انما قال له ايه؟ قال سبحان الله هذا اول مركب اجد. طب لماذا لم يصرح لصاحبه بانه رمى بالخشبه في البحر؟ ألف اهل الورع يخفون ورعهم كأنه عور. لأن هو اللي دفعوا إلى المسألة دي، دي مسألة إيمانية محضة. افترض إن الخشبة راحت في البحر، خلاص يا خلاص لا من شاف ولا من دين. وهكذا كان سلفنا. يعني أحيانا والإمام بيقرأ صوته جميل وبتاع، هتلاقي واحد عمال ينهنه، مش بينهنه بينوح بيصرخ ورا الإمام. لا سلفنا ما كانوا يفعلون ذلك. حسن الله يسلمك. معلش الله يسلمك. الله يسلمك. قال سلفنا لم يكونوا يفعلون ذلك. كان بيعمل ايه السلف؟ ايوب السختياني رحمه الله كان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وتاخذه العبره. فعلشان ما يبينش المساله دي كان يقول ما أشد الزكام ويقعد ينفخ. وكان الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام الذي قال فيه مالك لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. وجاء رجل إلى سفيان الثوري يوما قال إني رأيت أن وردة خرجت من الشام إلى السماء. قال ويحك إن صدقت رؤياك فلقد مات الأوزاعي. فجاءه نعي الأوزاعي في مساء هذا اليوم. فالأوزاعي كان رجلا بكاء يقوم الليل فيبكي، حتى أن أمه كانت إذا يعني خرجت تتحسس مواضع السجود فتجدها رطبة من دموعه. طبعا كثرة البكاء يذبل جفن العين. يعمل ايه الاوزاعي عشان ما فيش حد يكتشف انه يبكي بالليل؟ كان اذا اراد ان يخرج اكتحل، والكحل يعطي للعين بهاء ويشدها، والكحل سنة للرجال والنساء معا وليس للنساء فقط. قيل لمحمد بن سيرين ان فلانا اذا سمع القرآن صعق يغمى عليه، فقال ايتوني به اضعه على رأس جدار وسأتلو عليه القرآن، فان سقط فهو صادق. وما يعود يمثل علينا وعياته يسرقه ورانا فلا احطه يقع في الجدار ده وهقع عليه القرآن كله، اما شوفوا بقى هيقع على رأسه ولا لا، هتلاقي وجه في الجدار كده. فكان يمكن على الناس اللي بياكل هذه الظاهرة. وعائشة رضي الله عنها صح عنها انها قيل لها ذلك، في ناس يسمع القرآن يغمى عليها، قالت ان القرآن اكرم من ان تنزف عليه عقول الرجال. مش القرآن اللي انت تسمعه يغمى عليك، انما تسمعه يقشعر جلده ويلين قلبه. هو ده القرآن، زي الصحابة ما كانوا بيعملوا، الصحابة كانوا أورع الأمة وأفضلهم، ومع ذلك لا نعلم صحابيا سمع القرآن فغشع أبدا أكثر من أن تنزل عليه قلوب الرجال. فالعادة أن أهل الورع كانوا يعدون الورع عورة، فكانوا يحاولون إخفاء ذلك. وصاحبنا هذا يقول له هل أرسلت إلي شيئا؟ الذي حركه الورع والإيمان في مسألة سبك المال في البحر قال سبحان الله، لا قال له لا لكان كاذبا، إنما قال له شيئا حقيقيا وحاد عن الإجابة عن السؤال. قال سبحان الله أقول لك هذا أول مركب ما وجدت قبله. فقال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيل. في رواية ابن حبان يقول أبو هريرة فلقد كنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أشد إيمانا من الآخر، الذي أعطى الألف دينار بلا مستند أم الذي رمى بالخشبات في البحر. يعني احنا لو هنعمل مقارنة مع فضل الرجلين جميعا نرى ان الذي رمى بالخشبات في البحر اكثر ايمانا، لان لم تجري العادة ان يلقي الرجل بالمال في البحر ويقول اوصل هذا الدين الى صاحبه، لان البحر اذا ابتلع الالف دينار راحت عليه خلاص، وقد تدركه ذنوبه. يعني الرجل ورع صحيح وتقي صحيح، لكن قد يكون الرجل اذنب ذنبا فان يعاقب بهذا الذنب وان بعد العهد به. عثر محمد ابن سيرين يوما فسقط عن دابته، قال اني لاعلم هذا، العقوبه دي، هذا بذنب اذنبته منذ 30 عاما. فبينتظر بقى العقوبه بتاعته. هذا يدل على ان ذنوب القوم قلت فعدوه، اي حاجه تدخل تحت العدد تبقى قليل مهما كان. ولذلك ايه قال الشاعر، من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرء نبلا ان تعد معايبه، لان اذا عدت كانت قليله، انما اللي ما يتعدش بها هو ذا الكثير. فعندما يقول ويكون مستيقظا يقول انما عثرت بغلتي وسقطت من عليها بذنب عملته منذ 30 عاما فلا يزال ذاكرا له، فهذا دال على قلة ذنوب القوم فأحصوها. فنحن نتعلم من هذا الحديث دروس شتى، منها رعاية هذا القلب. إن القوم ما بلغوا إلا برعاية هذا القلب. واعلم أيها المسترشد أن الشيطان لا يرسل إليك سهما إلا وهو يريد قلبك، ما يريد شيئا إلا هذا القلب الذي هو مستودع الإخلاص والعقائد. فيبقى انت تحذر وتحاول انك انت بقدر المستطاع تحمي هذا القلب. من عجب ان يصاب الانسان في جوارحه، يجيله مغص، يجيله شلل، يجيله فشل كلوي كبد، يجيله صداع، يجيله ضغط، يجيله سكر، يذهب الى الطبيب. ولو استدعى ان يذهب الى اخر بقاع الارض في سبيل طلب العلاج لا يقصر، وينفق الالوف المؤلفه في سبيل ذلك. اما اذا قسى قلب يسمع القران لا يبكي ولا يقشعر جلده ولا قلبه، يسمع موعظه العالم لا تحرك قلبه، لا يحرك ساكنه، ولا يقول اين قلبي. يعني لا، هذا القلب اللي هو اغلى ما فيه نهمله هذا الاهمال، لا يزعجك ان هذا القلب لا يتاثر وتراه مدبرا كل يوم الانسان ضده وفي معاصي. سبحان الله، ده اللي بيكون عنده مرض في القلب، مرض عضوي في القلب، بقاله مستشار في امراض القلب وضغط الدم. انت محتاج بقى مستشار في امراض القلب وضغط الهم، تحتاج واحد يكون انت على اتصال به. حسن البصري عمرو بن ميمون رحمه الله كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، وكان عالما جليلا فاضلا. عفوا، ميمون بن مهران قال لابنه عمرو، وابنه عمرو ايضا عالم جليل واحد الرواة الثقات الكبار، قال ميمون بن مهران لابنه عمرو: يا بني هلم بنا الى الحسن. حسن الذي يكتب كلام الانبياء. الله يقول ايه؟ بيقول: يا ابن ادم، ترك الذنب اهون من طلب التوبه. ترك الذنب اهون من طلب التوبه. ليه؟ احتمال ما تتوبش، لا توفق الى توبه، او احتمال ان تتوب فلا يقبل منك، يبقى الذنب تركه اخف. وكان يقول في اهل المعاصي: انهم وان تقطقت بهم البرازين وهملجت بهم البغال، ان ذل المعصيه لا يفارق وجوههم، ابى الله الا ان يذل من عصاه. لا يغرنك المواكب والهيلمان اللي هم عايشين فيه. انهم وان تقطقت بهم البرازين، البرازين جمع برزون، وهو اجود انواع الخيل. تعرف الخيل بيبقى رجله من تحت حجره حديد كده يمشي طقطق بها على الارض. وان تقطقت بهم البرازين وهملجت بهم البغال، الهملجه نوع من الرقص اللي هو البغل بقى لما يركبوا صاحبه يقعد يرقص بيه، مشيه كده بتاعت اهل الكبر. هملجت بهم البرازين فان ذل المعصيه لا يفارق وجوه ابى الله الا ان يذل المعصيه. الحافظ بس طبعا مشهور جدا بالزهد والكلام الجميل كده. المهم يقول ابن مراد قال لابن ابني: تعالى نشوف الحسن، يقول لنا كلمتين كده يرقق قلوبنا. المهم ده راح ميمون بن مهران وابن عمرو طرق الباب، خرجت الجارية. قالت: من؟ قال: ميمون بن مهران. قالت له: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ كيف عايش؟ فبكى ميمون وعلى نحيبه، فخرج الحسن البصري على نحيب ميمون، فلما رآه اعتنقه ودخل. فقال ميمون للحسن: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلم لي. قل لي حاجة تحرك القلب الغليظ ده، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ أصوم يعني نوع من العلاج. استلم لي يا أبا سعيد. قال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فسقط ميمون بكى حتى وقع على الأرض. شوف الآية: لا تقرع سمعك إلا وتجرح قلبك. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت. أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. فالمرء لما يدخل جهنم لن يرفع عنه أحد، ولو رأى المعذبين يعذبون فهذا لن يتسلى به. احنا بنقول في أمثالنا من رأى مصيبة غيره هانت مصيبته عليه. لما يكون مثلا في بلاء عام والناس بيموت بالمئات والعشرات، هذا الموت الجماعي يخفف عن أهل الميت المصاب. ليه؟ لأنه ليس المصاب الوحيد في الدنيا. عشان كده الخنساء قالت: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الذي صبرها على مقتل أخيها هو أنها رأت أن في ناس كثرة ماتت. وقد قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اوعى تكون فاكر أن جهنم لما تشوف أمم في جهنم أن هيخف عليك أن شايفهم يعذبون، لا. هذا الخلق في الدنيا، خلق التأسي في الدنيا فقط، أما في الآخرة فهذا الخلق ينمحي بنص هذه الآية: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يبقى يجب على من يريد السلام وأن يلقى الله عز وجل أن يكون له مستشار فيما يتعلق بأمراض قلبه زي الحسد والكبر والبغضاء والقسوة والكلام ده، يعالجه ويداويه، فإن هذا القلب أولى من الجوارح كلها. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلب السليم، وأن يخدم لنا وإياكم بالحسنى، له ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زيادة إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
نشكر الفضيلة الشيخ على ما أفاد الله عليه، ونشكر حضوركم. الشيخ يعتذر عن إجابة الأسئلة نظرا لارتباطه بموعد آخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى كل خير. ونشكر لكم حضوركم وتلبية الدعوة، وإلى أمسية قريبة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.